منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح. معالم منهجية حول الصحابة رضي الله عنهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام الله عليكم ورحمة وبركاته أيها الإخوة والأخوات، وأحييكم إلى الدرس الثاني من دروس هذه الوحدة، الوحدة الثالثة، والتي نتوقف فيها بإذن الله تعالى عند موضوع الصحابة والأخلاق. ولا شك أن هذا الموضوع كبير، لكننا نحاول في الوقت المتاح أن نجلي أبرز المظاهر التي يمكن أن توضح هذا المعلم المتعلق بالصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وقبل أن أشير إلى بعض هذه المظاهر أو المعالم، لا يخفى أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا بمعاشرتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وبلقياهم له كانوا يرون فيه القدوة المطلقة، وهو كذلك، فإن الله عز وجل يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. والله عز وجل أثنى على نبيه صلى الله عليه وسلم في أول ما نزل من القرآن، فقال سبحانه وتعالى في سورة القلم، وهي من أوائل ما نزل: وإنك لعلى خلق عظيم. رأوا فيه حسن الخلق مع الأعداء قبل الأصدقاء، رأوا فيه حسن الخلق ودماثته مع الأباعد قبل الأقارب، رأوه عليه الصلاة والسلام عف اللسان، رأوه ندي اليد، رأوه سبحانه عليه الصلاة والسلام رأوه مدرسة متكاملة في الأخلاق. حتى إن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن أخلاقه عليه الصلاة والسلام لم تجد شيئا تعبر به أعظم من تلك الكلمة المتينة العظيمة: كان خلقه القرآن. والمعنى: انظر يا من تقرأ القرآن أي خلق حسن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان أسبق الناس إليه، وأي خلق سيء ذمه القرآن ونهى عنه فقد كان عليه الصلاة والسلام أبعد الناس عنه. كانوا يرون النبي عليه الصلاة والسلام يتمثل الأخلاق في اللحظات التي قد تنفلت فيها الأعصاب وقد يرتفع فيها مستوى الغضب بحيث لا يتحكم الإنسان في نفسه. رأوه عليه الصلاة والسلام يتبسم في وجه ذلك الأعرابي الذي جاء فجذبه، وأثرت الجذبة في صفحة عنقه عليه الصلاة والسلام وهو يقول: يا محمد أعطني مما لله، فيلتفت وكأني أراه يتبسم صلى الله عليه وسلم ثم يأمر له بعطاء. رأوه عليه الصلاة والسلام رابط الجأش حينما جاء الرجل الأعرابي كما في حديث جابر الصحيحين، وهو عليه الصلاة والسلام في إحدى الغزوات وقد استظل تحت شجرة وعلق سيفه، فجاء الأعرابي واخترط السيف وقال: من يمنعك مني يا محمد؟ فيقول عليه الصلاة والسلام بكل هدوء وثقة: الله. فيسقط السيف من يد الأعرابي ثم يأخذه عليه الصلاة والسلام ويقول له: ها، من يمنعك مني؟ فيقول الأعرابي: كن خير آخ، أين أخوتك أيها الأعرابي قبل قليل؟ لما أفزعت النبي عليه الصلاة والسلام؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم بإمكانه أن يقتله وهو يستحق ذلك، لأنه تعمد أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم لكن الله عصمه، ومع ذلك لم يجد منه إلا كل خير، فأسلم الأعرابي ثم ذهب إلى قومه فأسلم بدعوته. يأتيه الرجل وهو لا يطلب إلا لعاعة من الدنيا، فيعطيه النبي صلى الله عليه وسلم واديا من الغنم، فيرجع هذا الرجل إلى قومه ويقول: يا قوم أسلموا، فوالله لقد رأيت محمدا صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. ويبول الأعرابي في مسجده الشريف صلى الله عليه وسلم، فيجد الصحابة منه جفوة، لكنه لم يجد من النبي صلى الله عليه وسلم إلا كل لطف وكل تعامل حسن. في معركة أو في غزوة أحد يشج جبينه الشريف وتكسر رباعيته عليه الصلاة والسلام، ثم لا يزيد على أن يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. هذه المواقف ومئات غيرها كانت في وعي الصحابة رضي الله عنهم، يرونها يسمعونها فكانوا يتأثرون بها ويعيشونها. هذا التأثير يؤكد لنا على نقطة معينة أو مهمة أود أن أركز عليها قليلا، وهي أن الداعية المربي العالم لا يصح أبدا أن يكتفي بالتنظير في قضية الأخلاق وحسن الخلق، فإن التنظير يحسنه كل أحد، وإنما يعظم أثر العالم والمربي على تلاميذه وعلى أتباعه وعلى من يقتدي به إذا وجدت محكات المواقف ومقاطع الحقوق، فإنك تجد الإنسان يحافظ على توازنه الخلقي ولا يستفزه السفهاء ولا يستجره الجهال إلى مواقع معينة ليحدثوا معهم معارك، كلا، هم يترفعون عن ذلك، فرسالتهم أسمى ومنهجهم أعلى. إذا تبين هذا أيها الأفاضل والفاضلات، فإن المتأمل في قصصهم وأخبارهم يجد هناك جملة من المعالم يمكن أن يشار إليها في هذا السياق التي تبرز منهج الصحابة رضي الله عنهم في هذا الباب. فمن أوائل هذه المعالم والمظاهر أنهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كانوا مقتدين ومتأثرين بأخلاق عليه الصلاة والسلام على تفاوت فيما بينهم. يوضح هذا أسامة بن زيد كما رواه البخاري عنه رضي الله عنه وعن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم الله تبارك وتعالى ويصبرون على الأذى. قال الله عز وجل: ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، أذى كثيرا، لكنهم يصبرون. لماذا؟ لأنهم سمعوا الله يقول بعدها: وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. ويقول تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم بعد إيمانكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. يقول أسامة رضي الله عنه: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتأول في العفو عنهم ما أمره الله عز وجل به حتى أذن له فيهم، يعني حتى تبين عنادهم وشقاقهم فقاتلهم حينئذ لا انتقام للنفس، كلا، فما انتقم النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه قط، وإنما كفا لشرهم ورفعا لراية الإسلام. من معالم الأخلاق الواضحة في مسيرة الصحابة أو في سيرة الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا سباقين ومبادرين لمساعدة المحتاج. جاء مرة كما في صحيح مسلم قوم من مضر، القبيلة العربية المشهورة التي منها قريش، لكنهم جاءوا من جهة أخرى غير مكة وغير المدينة، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم فيهم فاقة شديدة جدا، فتمعر وجهه الشريف عليه الصلاة والسلام، وكان إذا غضب أو سر رؤية ذلك في وجهه، فخطب الناس وحثهم على النفقة وحثهم على البدر في سبيل الله. يقول جرير: فجاء رجل بصاع بره، وجاء رجل بصاع تمره، وجاء رجل بشق تمرة، وجاء رجل من الأنصار بصرة أو بصرة كادت كفه أن تعجز عن حملها بل قد عجزت. هنا انقلب التمعر في وجه الشريف إلى سرور، حتى قال الراوي: فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كأن وجهه مذهبة بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، فقال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها يوم القيامة، إلى آخر الحديث. إذن هذا التتابع والتدافع والتسابق من الصحابة رضي الله تعالى عنهم نموذج يجلي هذا المظهر في حياتهم، وهو المظهر الثاني، وأنهم قوم مبادرون ويهبون لمساعدة المحتاج من المسلمين، خصوصا إذا دعا الداعي إلى ذلك. وهذا يعني يجعلنا ونحن نرى ما حولنا من إخواننا الذين نكبوا في بعض بلادهم يجعلنا نتحسس هذا المظهر وهذا المعنى. فنحن حينما ننفق أو ندعم أو بأي صورة من صور المواساة التي نستطيعها فإننا نستشعر بذلك امتثال أمر الله ورسوله والتأسي بأصحابه رضوان الله تعالى عليهم. ثالث هذه المظاهر التي تبدو لمن تأملها أنهم كانوا حريصين جدا على تقوية أواصر القوة والرابطة بينه وبين إخوان المسلمين في مجتمعهم المسلم، وذلك بإظهار مكارم الأخلاق، إظهار الإيثار، البذل، العطاء، الإحسان. ويجلي هذا المعنى قوله سبحانه وتعالى في ثنائه على الأنصار بعد أن ذكر شأن المهاجرين في سورة الحشر، قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، لاحظوا، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. تصور ما موقف عبد الرحمن بن عوف مثلا وهو مهاجري حينما سمع أخاه سعد بن الربيع يقول له: يا عبد الرحمن، عندي زوجتان، انظر إلى أيهما أحسن أحب إليك أطلقها لك، ويقول له: عندي بستانان أو مزرعتان، انظر أيهما أحب إليك حتى أخرج أهلي وأولادي منها. ما شعور عبد الرحمن؟ لا شك أنه شعور عظيم، لكن عبد الرحمن كان صاحب تجارة، قال: بارك الله لك، دلني على السوق. هذه النماذج التي لا يجود بها الزمن أو لا يمكن أن تتكرر إلا أن يشاء الله تعالى. هذه نماذج نحن بحاجة أيها الأخوة والأخوات إلى بثها ولو على مستوى يعني محدود. نحن لا نقول لأحد أن يتنازل عن زوجته ولا أن يتنازل عن أرضه، لكن على الأقل جود بشيء من المال، بشيء من الطعام، مواساة عند المصائب، ووقوف ومساندة عند الأفراح. من المظاهر أيضا وهو المظهر الرابع أنهم كانوا رضي الله عنهم وخصوصا الأكابر منهم والخلفاء كانوا متواضعين، كانوا على غاية من ازدراء النفس واحتقارها. هذا أبو بكر رضي الله عنه كان فيما روي عنه كان يحلب الشاة لجيرانه، وكان يقول من ازدرائه لنفسه: وددت أني شعرة في جنب عبد مؤمن. وما ذاك أيها الإخوة إلا لأنهم عرفوا أن الأمر عظيم بعد الموت. ومما يؤثر عن عمر رضي الله عنه أنه قال نحو هذه الكلمة حينما قرأ قول الله عز وجل: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. عمر، وما أدرك ما عمر الذي امتدت سيرته قرابة 10 سنوات، فضرب أروع الأمثلة في الزهد والتواضع، حتى إن رسول كسرى لما جاء إلى المدينة لم يعرف، حتى سأل الناس: أين أميركم؟ قالوا: ذاك المتوسد على التراب. فذهب إليه فراعه ما رأى، لا حرس ولا حجاب، ويخطب مرة من المرات وبطنه يقرقر من الجوع، فيقول: قرقر أو لا تقرقر، والله لن تشبع حتى يشبع أطفال المسلمين. وعثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه يجلس في المسجد ويقوم وأثر الحصى في جنبه عليه رضوان الله. علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يلبس الإزار المرقوع فيلام على ذلك، خصوصا وقد اتسعت الدنيا نوعا ما، فيقول: يقتدي به المؤمن ويخشع به القلب. هؤلاء هم خلفاء الرسول عليه الصلاة والسلام، تأثروا به وتأسوا بسيرته. من المعالم، وهو المعلم الخامس من معالم الأخلاق، الأخلاق الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، أنهم كانوا أصحاب الصدق في أحلك وأصعب المواقف. ودعوني أعبر عنها وأقول: كانوا لا يرضون بغير الصدق بديلا، مع أن الكذب كان في تلك اللحظة الحرجة قد يكون هو المنقذ لهم. ولعل قصة كعب بن مالك وصاحبيه البدريين رضي الله عنهم جميعا أصدق شاهدا على ذلك. كعب بن مالك لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة جاءه أكثر من 80 رجل كلهم من المنافقين، وكانوا يحلفون: والله يا رسول الله، والله يا رسول الله، كما أخبر الله عنه: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم، إنهم رجس ومواهم جهنم وبئس المصير. لكن كعب ماذا قال يا أخواني؟ يقول كما في الصحيحين، وهو بعد أن جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورأى الجموع تحلف وتنصرف ورأوا أنهم نجوا في أول الأمر، وكان يقول إن بعض الأنصار قالوا لي: احلف كما حلف هؤلاء، لكنه أبى رضي الله عنه وقرر الصدق مع مرارته. قال: والله يا رسول الله، والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر، ولقد أعطيته جدلا، ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك علي، ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عفو الله. لا والله يا رسول الله، ما كان لي من عذر، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك وفي صاحبيك. هذه المعالم أيها الإخوة، هذه المعالم وهي في الواقع لا ندعي أنها استقرائية أو تامة، لكنها أبرز المعالم في سيرة الصحابة رضي الله عنهم في هذا الدرب العظيم، درب الخلق. هذه معالم تستحق أن نتأملها ونتوقف معها. لماذا أيها الإخوة؟ لنتأسى بهم ولنوقن بحقيقة قرآنية ونبوية أنه لا يمكن أن تنجح دعوتنا ولا أن نوصل رسالتنا الحقة للناس إلا بقالب من الخلق الحسن. يقول ابن تيمية رحمه الله معلقا على هذه السيرة العطرة لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، يقول: ولهذا كانت معرفة أقوالهم في العلم والدين وأعمالهم خيرا وأنفع من معرفة أقوال المتأخرين وأعمالهم في جميع علوم الدين وأعماله كالتفسير وأصول الدين وفروعه والزهد والعبادة والأخلاق والجهاد وغير ذلك، فإنهم أفضل ممن بعدهم كما دل عليه الكتاب والسنة. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أن ترزقنا التأسي بهم والسير على طريقهم وأن تجمعنا بهم في جنان النعيم، إنك ربنا لطيف لما تشاء أنت سبحانك العليم الحكيم. وإلى أن ألقاكم في درس قادم استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.